الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآية الثالثة قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تقدم الكلام على هذه الآية وفيها أحكام قتل الخطأ. الآية الثانية: ومن يقتل مؤمنا، فيها أحكام قتل العمد. ففي الآية الأولى أن من أنواع القتل الخطأ، وفي الآية الثانية أن من أنواع القتل العمد. لم يرد في كتاب ربنا تبارك وتعالى إلا هذان النوعان، إما خطأ وإما عمد. فذهب بعض أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القتل إما خطأ وإما عمد. مر بنا إذا قصد الجناية والقتل فهذا قتل عمد، إذا قصد الجناية ولم يقصد القتل هذا شبه عمد. دلت على ذلك السنة، من يرى أن القتل إما خطأ وإما عمد يرى أن قاتل شبه العمد داخل في باب العمد، فيقول قصد الجناية فهو عمد ولو لم يقصد القتل فهو متعمد لأصل الجناية. فلو ضربه مثلا بعصا أو لكزه بيده ثم مات يجعلون هذا من قتل العمد لأنه تقصد الجناية، ولو كان هذه الجناية لا تقتل غالبا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الواو عطف عن باب عطف جمل. ومن يقتل مؤمنا، من اسم شرط، فعل الشرط يقتل، جواب الشرط جملة فجزاؤه، ومن من ألفاظ العموم، فهي عامة لكل من يقتل مؤمنا متعمدا سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان مسلما أو كافرا، لأن أسماء الشر تفيد العموم. لكن خرج الكافر بدليل آخر، فإذا قتل الكافر مسلما ثم تاب تاب الله عز وجل عليه. يقتل، ما لك ربنا تبارك وتعالى صفة القتل، فكل ما يؤدي إلى إزهاق النفس وهو قتل، سواء كانت الآلة معتادة حديدة الحادة كالسكين، أو ما يخفق البدن كالرصاص، أو ما ليس معتادا في القتل كما لو أسقط عليه حائطا أو غمه أو أسقط عليه ما يغم فكتم نفسه، كله داخل في باب القتل. ومن يقتل مؤمنا، مؤمنا أيضا من ألفاظ العموم لأنها نكرة في سياق الشر، فتعم كل مؤمن صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، حتى لو قتل أحد فساق الأمة فهو يدخل في باب الوعيد. وفيه فائدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مؤمنا مفهومه يخرج الكافر، الكافر لا يخرج من حاله، أن يكون كافرا محاربا، فدلالة المفهوم ظاهرة أنه غير مراد. الثانية أن يكون الكافر معاهدا له عهد، فإذا كان الكافر معاهدا فورد النص في تغليظ قتله بغير حق في حديث عبد الله بن عمر: من قتل معاهدا لم يرى عرف الجنة ريحها. والحديث صحيح البخاري، لكن ليس فيه الخلود كما في هذه الآية. وقوله مؤمنا، من قتل مؤمنا أي قتله لأجل إيمانه، وهذا لا يصدر إلا من الكافر المحارب. متعمدا التعمد هو قصد الفعل، فإذا قصد الفعل متعمد. ومر بنا إذا قصد الجناية والقتل فهذا لا إشكال أنه من قتل العمد، لكن إذا قصد الجناية ولم يقصد القتل إنما قصد الأذى فقط هذا صحيح أنه من شبه العمد. وأشرت قبل قليل إلى من يفعله من العمد لأن لم يرد في الكتاب، لكن السنة بينت ذلك كما مر بنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الهذليتين متعمدا فجزاؤه. هذه جملة جواب الشرط. فجزاؤه جهنم، يجازيه ربنا تبارك وتعالى جهنم. المتعمدا يخرج غير المتعمد الخطأ، فمر بنا في الآية السابقة حكم قتل الخطأ أيضا، فجزاؤه يخرج شبه العمد. فجزاؤه إذن قتل الخطأ ليس جزاؤه ما ورد في هذه الآية، إنما ورد في الآية التي قبلها جهنم. نأخذ منه فائدة، في الآية السابقة ذكر ربنا تبارك وتعالى الكفارة أليس كذلك والدية، هنا ما ذكر ربنا تبارك لا كفارة ولا دية، إنما ذكر العقوبة الأخروية. وهذا فيه فائدة، ما كان أصل جنسه محرما فليس فيه الكفارة، فيه العقوبة الأخروية إن لم يقبل الله عز وجل توبته أو تأكل له أعمال ماحية. نظير ذلك قول ربنا تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جعل ربنا تبارك وتعالى جزاء السرقة قط، ما جعل كفارة، لأن جنس السرقة غير مباح مطلقا. قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الصيد أصله مباح، فلما قتله المحرم متعمدا جعل عز وجل له كفارة وهي المثل. إذن هذه قاعدة عامة، ما كان أصله مباحا ففيه الكفارة، ما كان أصله محرما ليس فيه الكفارة، هذه قاعدة عامة في الشريعة من تأمل نصوصها وجدها. الدرس الماضي قلنا الصحيح أنه لا كفارة في قتل العمد، فجزاؤه جهنم. جهنم أعان الله عز وجل منها اسم من أسماء النار خالدا فيها، أصل الخلود هو البقاء والدوام، فهذه الآية وأمثالها يتمسك بها الخوارج في تخليد أهل الكبائر، وكذلك المعتزلة يستدلون بهذه الآية وبغيرها من المتشابه من القرآن والسنة على تخليد أهل الكبائر. ويأتي توجيه الآية إن شاء خالدا فيها، أي هنا فيها تفيد الظرفية، وغضب الله عليه ولأنه وأعد له عذابا، لم يكافي ربنا تبارك وتعالى فقط بجهنم، فيدل أن كلما عظمت الجريمة عظم عقابها، فرتب ربنا تبارك وتعالى على قتل العمد هذه العقوبات. وفيه دليل على حرمة دم المسلم، وأن المسلم لا يزل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ولو كان متأولا. تعلمون قصة أسامة رضي الله تعالى عنه حينما أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما قتل الكافر المتعود، في نظر أسامة قال حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الدماء أمرها ليس بسهل، هذا يدل على قلة فقه من يستسهل الدماء ويقتل المسلمين بأدنى شبهة. وغضب الله عليه، فيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. إن قيل إن الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام يقال هذا في حق الآدمي، أما ربنا تبارك وتعالى فليس كمثله شيء. ولعنه، فيه لعن أصحاب الكبائر على سبيل الإجمال، ويأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة. وأعد له عذابا، أعد أي هيأ. نأخذ منه فائدة أن النار والجنة موجودتان معدتان مهيئتان لأهلهما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا ومن نحب من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. مما يدل على ذلك هذه الآية: وأعد له عذابا أليما. هذا العذاب معد. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وكذلك بالنسبة للمؤمنين: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في حديث البراء الطويل في الاحتضار عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن، وفيه يقول ربنا تبارك وتعالى: افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها. ويقول الكافر وهو في قبره: افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان، وأن الله عز وجل لا يزال ينشي فيهما. وأعد له عذابا عظيما. العظم يتعلق بنوع العذاب. العذاب تارة يكون أليم وتارة يكون عظيم، فرق بين الألم وبين الثقل. لأن من أمثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقها يوم القيامة من 7 أراضين. هذا فيه عظم، لا شك أن فيه ألم لكن فيه أيضا عظم، والله أعلم. الآية فيها مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بتوبة القاتل، هل القاتل له توبة أو ليس له توبة؟ جمهور أهل العلم على أن القاتل له توبة، ولو قال قائل أجمع المتأخرون على قبول توبة القاتل لم يكن بعيدا هذا القول، لدلالة الكتاب ودلالة السنة. أما دلالة الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى في الآية التي ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله: كتب عليكم القصاص في القتل فمن عفي له من أخيه شيء. القاتل قتل عمدا، ربنا تبارك وتعالى أبقى الأخوة الإيمانية بين القاتل وبين المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء. هذا يدل على أنه باق في عداد المسلمين، فإذا كان باقيا في عداد المسلمين فهو داخل في عموم نصوص التوبة. مما يدل على ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عتابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. إلا من تاب ولا يقتلون النفس، هذا قتل نفسا بغير حق، وربنا تبارك وتعالى أخبر أنه من تاب يتوب الله عز وجل عليه ويبدل سيئات حسنات. اعترض ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله على هذه الآية حينما أوردت عليه، قال: نزلت في المشركين. الأثر في صحيح البخاري ومسلم. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه الآية نزلت في المشركين، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن. أفهم أن قبل ذلك لم يكن مؤمنا كافر، لكن اللي يظهر عنه لا مانع من الاستدلال بالآية. وجه ذلك: إذا كان الكافر ينتفع بتوبته ودخول الإسلام فالمؤمن من باب أولى. إذا كان الكافر يغفر له فالمؤمن من باب أولى. ثالثا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كالاستدلال السابق، الكافر يغفر له ما قد سلف بتوبته من الكفر، فالمؤمن أولى والله أعلم. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل في الآية والله أعلم قتل العمد أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يورد على الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل دل القرآن على أن قاتل العمد لا يدخل في الآية لأن الله عز وجل لم يشاء المغفرة له بدلالة الآية التي استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما من السنة من أصرح ما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا في إصابة ذوي عدد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره إلى الله ومن أتى حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. والحديث الصحيح فيه قتل الأولاد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عوقب به في الدنيا كفارة له ومن العقوبة القصاص. ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعاقب فهو تحت المشيئة. فإذا كان تحت المشيئة يقال تقبل توبته لكن كما هو معلوم لا يقال تقبل توبة كل قاتل أنت، إنما الأمر راجع إلى صدقه ومشيئة ربنا تبارك وتعالى. إذن حديث عبادة رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك والله أعلم. أيضا حديث أبي ذر في الصحيحين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال في الثالثة وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر من مات وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا عام، فقاتل العمد من المسلمين هو داخل في حدود الإيمان والله أعلم. أيضا حديث أبي سعيد الصحيح في قصة اليهودي الذي قتل 100 نفس فتاب الله عز وجل عليه، وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه وضع عنا ما كان شاقا عليهم من الأغلال والأسرار، فالمسلم أولى بالتوبة والله أعلم. إذا كانت في شريعة موسى عليه السلام توبة القاتل العمد فتوبة المسلم العمد والله أعلم من باب أولى لدلالة النصوص. إذن هذه أهم الأدلة التي تورد في توبة قاتل العمد وهو الذي يترجح والله أعلم. ابن عباس يسأل البخاري ومسلم حينما سأله سعيد بن جبير قال لا توبة له، واستدل بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قلت لكم أوردت عليه آية الفرقان فقال نزلت في المشركين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الآية محكمة، يقول آخر آية نزلت وما نسخها شيء. قل هذه الآية محكمة ليست منسوخة، لكن لا يلزم عدم النسخ عدم التخصيص. ونقول باب النقاش العلمي ولا من أنا حينما أورد على ابن عباس، لكن أنقل كلام أهل العلم وما يوردونه في هذا الباب. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الآية محكمة، بعض الذين يرى أنها منسوخة، وهذا الذي رد عليه ابن عباس يقول آخر آية نزلت يعني أنها لم تنسخ. وصحيح أن الآية لم تنسخ، بعض الذين يقول أنها منسوخة، ما الذي نسخها؟ يقول بعض الآيات مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن الظاهر أن الآية كما ذكرت ليست ناسخة ولا تدل على النسخ والله أعلم. وأيضا لا نحتاج إلى النسخ ونحن يمكن أن نجمع بين النصوص. فمن لا يرى النسخ وهذا هو الصواب يرى أن الآية مخصوصة ومن يقتل هذه عامة لكن خصت. مما يدل على التخصيص أننا أخرجنا الكافر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الكافر إذا قتل مؤمنا ثم تاب يتوب الله عز وجل عليه، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، ما اسم موصول تفيد العموم أي كل ما قد سلم. فيقال هذه الآية نزلت في شخص لم يتوب، لأنه دل القرآن على توبة الكافر إذا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم. أيضا آية المقالة ذكرتها قبل قليل إلا من تاب وآمن، على قول بأنها على الكفار يقال المؤمن أولى والله أعلم. بعضهم يقول هذه الآية المستحل، إذا قتل المؤمن مستحلا دمه، كنت تخص في المستحل ضعيف، لأن الاستحلال كفر ولو لم يقتل. بعضهم قال هذا جزاؤه إذا جازاه الله، إذا لم يجازه الله يبقى الإشكال. واضح الإشكال؟ يبقى أنه في جهنم خالدا. دلت النصوص على قبول توبة المؤمن وهي محل إجماع عند أهل السنة في غير القاتل عندنا. بعض العلم يقول هذا جزاه لو جازاه، وفرق بين العبارتين، يعني هذه العقوبة التي تحقها شرعا لكن الله عز وجل لم يجازه بهذه العقوبة، معناه جازاه، هذا جزاه لو جازاه، يعني هذه العقوبة التي يستحقها لكن الله عز وجل لم يجعلها عقوبة لأحد من المؤمنين ممن تاب. هذا أهم التوجيه اللي يتعلق بالاستدلال بهذه الآية اللي استدلوا بها على عدم قبول توبة قاتل العمد، فالذي يترجح والله أعلم قبول توبة قاتل العمد. ولنعلم أن الأمر يتعلق بحقوق المخلوقين في الدنيا والآخرة، يتعلق بحقوق الأولياء، إما إذا صالحهم أو عفوا عنه سقط حقهم، يتعلق بحقوق المقتول في الآخرة تقبل توبته، كذلك إذا أقيم القصاص سقط عنه، وأمر المقتول إلى الله عز وجل يمكن أن ترفع درجاته أو غير ذلك مما يأذن به الله عز وجل. الآية فيها أيضا لعن الفاسق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيها لعن. اللعن من المخلوق هو الدعاء والطرد من رحمة الله، أما من الخالق فهو طرده من رحمة الله، قل لعنه الله، ندعو الله عز وجل أن يطرده من رحمته. فلعن المسلم له ثلاث أحوال، المسلم له حالة، الحالة الأولى أن يكون عدلا فيحرم لعنه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن من إيذاء المؤمن ومن إيذاء المؤمنة اللعن. أما في دلالة السنة حديث ثابت من الضحاك في مسلم لعن المؤمن كقتله، حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق، واللعن من أشد أنواع السباب. نقل النووي رحمه الله تعالى في شرحه في مسلم الإجماع على حرمة لعن المسلم العدل، الحالة الأولى أن يكون المسلم عدلا فيحرم لعن، الثانية أن يكون فاسقا كشارب الخمر، السارق، الزاني، قاتل عمد، فاللعن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون اللعن على سبيل الإجماع، لعن الله الفساق، لعنة الله على مدمني الخمر، لعنة الله على الزنا إلى غير ذلك. هذا أيضا جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إذن لعن الفساق على سبيل الإجماع يعني في جملة جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب فهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما بدلالة السنة فحديث كثيرة، منها حديث ابن عمر وأسماء رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا لعن على سبيل الإجماع. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات. أيضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وهذا لعن على سبيل الإجماع. في مسلم حديث علي رضي الله تعالى عنه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير مناخ الأرض. هذا لعن على سبيل الإجماع. نقل ابن العربي رحمه الله تعالى وابن حجر الهيثمي والعراقي الإجماع على جواز لعن الفساق على سبيل الإجماع، يجوز لعن الفاسق على سبيل الإجماع. الحالة الثانية أن يلعن الفاسق المعين: فلان شارب خمر يقول لعنه الله، فلان زاني يقول لعنه الله، يقصد عين هذا الزاني، عين هذه الزانية، عين مدمن الخمر. ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة من المسائل المشكلة. نقل عن أحمد رواية توقف في هذه المسألة، وهذا يدل على أن المسألة فيها شيء من الإشكال وفيها تعارض النصوص. فأهل العلم لهم ستة أقوال في المسألة لن أذكرها، هي مذكورة في رفع العنبت، يمكن الرجوع إليها بأدلتها، لكن سأذكر الذي أرى. قول يرى التحريم، قول يرى الكراهة، قول يرى جواز اللعن قبل إقامة الحد ويحرم اللعن بعد إقامة الحد، قول يفرق بين المجاهر وغير المجاهر، قول كما ذكرت عن الإمام أحمد التوقف، وقول بالجواز. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم بدلالة النصوص، دلت نصوص القرآن ونصوص السنة على جواز لعن الفاسق المعين. مما يدل على ذلك آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أصل المباهلة من البهل وهو اللعن. الصحابة حصل بينهم مباهلة رضي الله تعالى عنه، ليست خاصة بين مسلمين وأهل الكتاب، لا، حتى بين المسلمين. فالمباهل يقول لعنة الله علي إن كنت مثلا كاذبا، أو لعنة الله علي إن كان هذا باطل، أو نحو ذلك. ولا بد أن اللعنة ستكون على أحد المتباهلين، هذا فيه لعن على معين، وإن كان سبب وصف لا بأس إن كان كاذبا مثلا، لكن يبقى الأصل جواز لعن المعين. أيضا مما يدل على ذلك مما مر بنا في اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان كاذبا سيكون لعن نفسه، وهذا لعن على معين. أيضا مما يستدل به قول ربنا تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الصحيح أن الشخص لو لعن يجوز له أن يرد اللعن، فإذا جاز اللعن رد الاعتداء، فكذلك إذا كان فاسقا والله أعلم. إذن هذه أدلة القرآن، قد يعترض معترض الدلالة فيها ليست ظاهرة، كاحتمال وارد نعم، لأنها ليست نصا في المسألة، لكنها فيما يقول إنها تدل، لكن أدلة السنة ظاهرة. من أصرحها في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا وسم وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. ومعلوم أن الواسم معين ومعلوم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم معينا. أيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، وفيه قصة قال: أنا علمت ما شارطت عليه ربي، قلت: إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته
فاجعل له زكاة ورحمة.
يقول الإنسان لعنته النبي صلى الله عليه وسلم، لعن قصة فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، إذن فيه لعن المعين، حشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا غير جائز. مما يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن على معين وعلى غير معين؟ على معين. قد يقول قال الملائكة غير مكلفين، وقال نعم لكنهم لا يقعون في المعصية، يدل على أن لعن هذه المرأة المعينة ليس بمعصية والله أعلم. أيضا مما يستدل به في مسلم حديث ثابت من الضحاك الذي ذكرته قبل قليل، لعن المؤمن كقتله. وجه الاستدلال، ألا يجوز قتل المؤمن في باب المدافعة مثلا في باب القصاص؟ بلى. إذن كذلك يجوز لعنه في باب الفسق إذا أتى فسقا، إذا كان قتله محرما يحرم لعنه، لكن إذا جاز قتله أيضا يجوز لعنه بسبب الفسوق والله أعلم. فالذي يترجح والله أعلم جواز لعن الفاسق المعين، لكن الأولى تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعانون واللعن صيغة مبالغة، يعني يكثر منهم اللعن، بخلاف من لعن المرة والمرتين هذا لا يسمى لعانا. فالأولى ألا يلعن الشخص، لأن الشخص قد إذا اعتاد اللعن سهل عليه. هاتان أهم مسألتان في هذه المسألة. نرجع إلى الآيات لنستنبط منها القواعد الأصولية. القواعد الأصولية من قول ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من اسم شرط، ومر بنا قبل قليل أن تفيد العموم. نأخذ من ذلك قاعدة، أسماء الشرط تفيد العموم. من يدخل فيها المسلم والكافر، ومن يقتل مؤمنا سواء كان القاتل مؤمنا أو كافرا، لكن دل القرآن على الكافر من عموم الآية، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيقال في الآية تخصيص القرآن بالقرآن. وناخذ منها أيضا قاعدة ثالثة، وهي تخصيص القرآن بالقرآن بآية مستقلة، لأن أحيانا يكون التخصيص في نفس الآية أحيانا في آية مستقلة. التخصيص هنا في آية مستقلة وهي قل للذين كفروا، هذه آية مستقلة. ومن يقتل مؤمنا، مر لنا أن مؤمنا نكرة في سياق الشرط، فنأخذ من ذلك قاعدة، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أيضا نأخذ من ذلك قاعدة أصولية، أن دلالة المفهوم فيها ضعف ليس كدلالة المنطوق. وجه ذلك ما تقدم قبل قليل، مؤمنا قد يفهم منه الكافر ليس فيه عقوبة قوية، ومن ذلك دخول النار. مر بنا حديث عبد الله بن عمرو، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة في صحيح البخاري. أيضا هناك عقوبة أخروية لمن قتل معاهدا بغير حق، لكن لم يذكر في الحديث الخلود، والآية ذكر فيها خلود قاتل المؤمن عمدا. أيضا قوله فجزاؤه جهنم على القول بالنسخ، يكون فيه نسخ القرآن بالقرآن. قوله متعمدا، نأخذ منها أيضا قاعدة، تخصيص القرآن بالسنة. وجه ذلك الآية من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دلت السنة من قصد الجناية ولم يقصد القتل فهذا فيه الكفارة وليس فيه القصاص كما سيمر، فيدل على أن حكمه يختلف. دليل ذلك قصة الهذليتين في حديث أبي هريرة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، رمت الحجر لكنها لم تقصد القتل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة المرأة لم يقتص منها ولم يسأل أهلها هل يريدون القصاص أو لا، إنما قضى بالدية، فهذا يدل على أن من قصد الجناية ولم يقصد القتل لا يدخل في باب قتل الآن، فلا يدخل في عموم هذه الآية، فقتله شبه خطأ كما تقدم في الآية التي قبلها. هذا ما يظل لي والله أعلم القواعد الأصولية المستنبطة من هذه الآية والله أعلم.